أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة جدا التي لطالما تأملها أهل العلم ونظروا فيها فرقت قلوبهم وخشعت جلودهم وأنابت أفئدتهم بسبب سماعهم لهذا الحديث وبيان المعاني العظيمة فيه. وإني سأقف معه 4 وقفات في 4 جمل في 4 دقائق بمشيئة الله عز وجل، أذكر فيها بعض المعاني في هذا الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا دليل على أن الله عز وجل يدافع عن عباده المؤمنين، وقد تأذن الله عز وجل بالمدافعة عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل يكره مساءة المؤمن كما في آخر الحديث وسأورده بعد قليل. فالله عز وجل يحب أولياءه، والمراد بأولياء الله عز وجل هم الذين يتقربون إليه وقريبون منه. وكل مؤمن ولي لله جل وعلا، بيد أن ولاية بعض الناس أقرب من بعض وأعلى من بعض، فكلما كمل عمله الصالح كلما كان حين ذاك أتم في الولاية. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا الوسيلة التي تتحقق لنيل هذه الولاية واكتسابها، فقال: قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يفيدنا على أن أقرب سبيل يؤدي إلى ولاية الله ومحبته، وأسرع طريق يفيد إلى ذلك، هو امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعات. ولذا لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مرة، جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، ما أوجب ربك علينا؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالها: وماذا أوجب ربي علي بعدما آمن؟ قال: أن تؤدي الصلوات 5. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر في الزكاة والصوم والحج مثل ذلك، فأدبر ذلكم الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله لا أزيد عليها أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ولكن كما ذكرت آنفا أن الناس يختلفون دنوا وبعدا وقربا وولاية بحسب زيادة طاعتهم. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن كلما تحبب العبد إلى ربه بالطاعات وتقرب إليه بالنوافل فإن هذا علامة محبة الله عز وجل له، والأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. فإذا رأيت المرأة مكثر من النوافل في دله وقوله وفعله فذلك الذي يرجى له محبة الله جل وعلا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته. وهذه نعمة عظيمة أن يمن الله عز وجل على العبد بأن يحبه ربه جل وعلا. وإن السعادة كلها وإن النعيم بتمامه إنما يتحقق لمن أحبه الله عز وجل وأحب الله. ومن آثار ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال أهل العلم: معنى كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله 3 أمور. أول هذه الأمور أي أن الله عز وجل يحفظ هذه الأعضاء عن العطب وعن التلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي أبدا ما أبقيتني، فمات ممتعا بسمعه وبصره وقوته. وجاء من حديث عكرمة أنه قال: تأذن الله عز وجل لمن حفظ القرآن ألا يخرف. ونقل عن بعض فقهاء الشافعية وهو محب الدين الطبري أنه قال أنه كان قد جاوز من العمر 100، وأنه مرة ذهب مع بعض طلابه لبعض المنتزهات والجبال بجانب مكة لأنه مكي، فكان هذا الشيخ على كبر سنه وطول عمره كان نشيطا في مشيه، فإذا مر بهم الحجر قفزه، وإذا جاءتهم الحفرة تجاوزها بكل يسر وسهولة. فلما استقر به وبأصحابه النوى وجلسوا في مستقرهم، قال له أصحابه ولسان حالهم يقول: أي طعام طعمت؟ وأي دواء تطببت؟ وأي فعل فعلت ليطول عمرك مع سلامة أعضائك؟ فسئل عن حاله وعن أمره الذي فعله في هذا السفر، فقال لهم كلمة جميلة حق لها أن تكتب بماء مآق العيون، قال إن هذه الأعضاء لله جل وعلا حفظناها في الصغر عن الحرام، فحفظها الله لنا في الكبر عن العطب. الأمر الثاني معنى كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أي أن الله يبارك في هذه الأعضاء، وإذا بورك في عضو أو في عين كمال ونحوه فإن الخير فيه، فلا يستخدم ذلك العضو إلا في حلال، ولا يؤتى بذلك العضو إلا كل خير. وقد كان أكرم الناس أعضاء وأشدهم بركة فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يضع يده في الإناء فيفور الماء بين أصابعه الشريفة، ويكيل بيديه الطعام فيكون مد منه يكفي عن آصع من غيره صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من كان دونه إذا أحبه الله عز وجل بارك في أفعاله، فتراه يدخل في العمل لا يحسنه، والتجارة لا يجيدها، وغير ذلك من الأمور، لكن الله يوفقه في عمله ويسدده في رأيه، وذلك من البركة في أعضائه. والأمر الأخير أن الله عز وجل يكون سمع العبد وبصره ويده ورجله، بمعنى أن الله يحفظها عن الحرام، فإن الله إذا أحب عبدا صرفه عن الحرام وحجبه عن الوقوع فيه وجعل له من الأسباب ما يمتنع بها عنها. ولذلك فلما مر ابن عمر وروي مرفوعا في واد فسمع صوت مزمار راع سد أذنيه، مع أن فرقا بين السماع والاستماع في الاسم. إذن المقصود أن الله يصرف عن العبد أسباب الحرام ويقرب إليه أسباب الخير إن أحبه، وذلك فضل عظيم. وأختم بما ختم به النبي خبره عن الله جل وعلا في هذا الحديث، فقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذا أيها الإخوة لهو غاية الرجاء ونهاية المنى، أن المرأة ما يكون بين أن يعطى سؤله وأن يكفى ما أهمه إلا أن يمد يديه للجبار جل وعلا في هدأة الليل وفي حال خضوعه في السجود، فما إن يدعو الله عز وجل فيناجيه ويناديه ويسأله ويطلبه إلا ويستجاب دعاؤه ويعطى سؤله، فهذا وأيم الله لهو غاية ما يتمناه المرء. ولئن كان بعض الناس يقرأ خبر علاء الدين ومصباحه فإن عندنا ما هو أعظم من ذلك، ما إن يرفع المؤمن الولي لله عز وجل يديه للسماء حتى يأتيه الفرج من الجبار جل وعلا، وتلك وأيم الله لهي غاية المنى. أيها الإخوة، هذا الحديث الذي ذكرته هو حديث ثابت في الصحيح عن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم خبر به عن الله جل وعلا في الحديث القدسي، فحري بالمسلم أن يسمعه وأن يتفكر فيه وأن يعتبر بمعانيه وأن يجعله نصب عينيه، فإنه حينئذ يفلح ويعنى ويكون له من الخير الشيء العظيم. وقد أفرد أهل العلم لهذا الحديث مصنفات كالشوكاني وغيره في شرح هذا الحديث خاصة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا الصلاح والتوفيق والسداد لنا ولوالدينا ولأبنائنا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.